مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب، انت اللي قلبك يا نبي زي الحليب. مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. رحمة للعالمين، هذه الحملة الطيبة التي أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات كل العاملين فيها وضيوفنا الكرام. ويشرفني في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن، المؤلف والكاتب الإسلامي.
أهلا وسهلا.
الدكتور شريف أبو فرحة، الكاتب والمحاضر في التنمية البشرية. أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك. الحلقة دي يا دكتور هنتكلم فيها عن صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من أهم الصفات التي تلتبس على كثير من المسلمين، لأنها سلاح ذو حدين، لا يعلم البعض أن يقر بها أو يتعامل أو تكون فيه، وهي الشجاعة. بداية يجب أن نعرف الشجاعة فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أنا في الحقيقة يعني أسعد حديث أتحدث فيه حينما أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالوحي الذي أوحاه الله إليه، القرآن والسنة. ولذلك يعني كان لي خطوات مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما قامت عليه الهجمات الشرسة، بداية من الدنمارك وقبلها وبعدها، حتى أنني بدأت أؤلف كتابا في هذا المجال للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كتبت في تعاملاته مع أطفال المسلمين، فسميت كتابا آخر أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنني من خلال هذين الكتابين تعرضت لمواقف عديدة، بل هناك كتاب آخر سميته للعاقلات فقط، 100 وقفة تربوية للنبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة،
ما شاء الله.
وهنا سنرى أيضا مواقف كثيرة كما تفضلت، سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلمه وحربه في جميع المواقف، وما الذي ستستفيده الأمة من الحديث عن هذه الأمور. فالشجاعة لا شيء، صفة لا يتصف بها كثير من الناس إلا من ثبت الله قلبه سبحانه وتعالى وجعله يتلقى الأمور الشديدة والأمور الصعبة بنوع من الصبر والتؤدة والإقبال وعدم الإحجام. وهذا أكثر ما كان يتمتع به نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عنه أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الرجال. فكان عليه الصلاة والسلام يعني يتمتع بشجاعة خارقة، ما قابله موقف يعني يعجز عنه الرجال إلا وتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلما كان أو حرب.
بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا.
بارك الله.
يعني برضو يمكن يا دكتور شريف، فضلت الشيخ دكتور وضح أنها الثبات وما إلى ذلك من هذه التفاصيل، ولكن أنا كإنسان عادي، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبه الله هذه النعمة التي يفتقدها الكثير، هل هي مكتسبة أم فطرية؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الشجاعة عشان نصف بها أي شخص أو نفهم الصفة، عندنا أربع صفات أو أربع أجزاء في مفهوم الشجاعة. الشجاعة بنقول إقدام على هدف واضح مع إدراك المخاطر والاستعداد لدفع الثمن.
كويس.
يعني لو كان في إقبال على إقدام بس بدون ما يكون الإقدام ده على هدف واضح، فدي حماسة كده يعني هتزول سريعا.
جميل.
ولو كان في إقدام على هدف واضح بس بدون إدراك المخاطر، فبقت مغامرة غير محسوبة، يبقى شخص بيضيع نفسه. طب لو اتحقق التلاتة دولت ولكن في الآخر أنا ما عنديش قدرة ولا الاستعداد لدفع الثمن، هتبقى شكل من أشكال التضحية. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المواقف اللي نقعد نبص لها، سلما وحربا، نلاقي أن صلى الله عليه وسلم أقدام وعلى هدف واضح، رؤية واضحة، يمكن موضوع الرؤية الواضحة ده اللي تعلمنا عنه قبل كده، ثم يدرك المخاطر جيدا، مدرك كل أبعاد الموقف، وعنده استعداد لبذل الثمن للحصول على هذا الهدف. ده المفهوم السليم اللي نتكلم فيه لما نكون نتكلم من ناحية
نفسية
علمية كمان لكلمة الشجاعة.
طيب هي مكتسبة أم فطرية؟ خاصة لأن
كل الصفات في الدنيا مكتسبة،
كلها مكتسبة،
كلها مكتسبة، وكلها تقبل التدريب، وكلها تقبل الاكتساب. والرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة الأوائل على كل الصفات، كل الصفات غرس فيهم مدرسة نبوية كاملة.
جميل، بارك الله فيك يا دكتور. طيب يمكن دكتور جمال إذا رحنا إلى بداية الاكتساب، وهي بداية التربية في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيئة العربية التي تربي بحق وليس كما يحدث الآن، كيف تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشجاعة في هذه البيئة؟
هو أنا فهمت من كلام الدكتور شريف أن أي شيء يكتسب ويتعلم. صحيح. وفعلا كما قال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم.
صحيح.
لكن هذا لا يمنع أن يفطر الإنسان ويخلق على صفات يجبله الله سبحانه وتعالى عليها،
بعض الصفات التي يكتسبها من أبائه وما إلى ذلك، أو ما أعطاه الله له،
قد يهبها الله له ولتكون حتى في أبائه. يعني لا يشترط أن تكون وراثية، قد يصطفي الله سبحانه وتعالى إنسانا ويجبله على فطرة يخلق عليها. ولا شك بالاكتساب والمران والممارسة والأخذ بالأسباب تزداد.
صحيح.
وهذا الذي يعني
وضحه دكتور
سلام.
نعم.
أخي
نعم.
إن فعلا ما في صفة إلا وتكتسب، وبحيث إن إحنا يعني لا نعجز، لأن كلامه هيفيد جدا.
صحيح.
إن بعض الناس يقول طب ده الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إحنا نستطيع إن إحنا نكتسب. ولذلك قال لنا الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنستطيع الاكتساب. قلت لي
من الطفولة شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطفولة.
لا شك أن البيئة التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساعد على ذلك، والله عز وجل يعني إذا يعلمنا الأخذ بالأسباب، إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة، وهذه البيئة بيئة بدوية، وأنا لا شك عشت بين أهل البادية 8 سنوات
ما شاء الله،
فرأيت فعلا الحياة التي يعني عاشها أمثال هؤلاء بالضبط. يعني جبال محضة، إمكانيات يسيرة، لا ماء لا كهرباء، الأشياء دي. ففعلا عرفت أن هذه البيئة تصنع الرجال، لدرجة كنت أرى يعني مثلا جيران من الأهل البادية في الجبال، المرأة تبيت في الليل وحدها في بيت مظلم جدا بالأحجار أو خيمة، وتأتي تحدث زوجتي في الصباح أن زوجها نزل إلى مكة، كنا نبعد عن مكة 100 كيلو في الجبال، جبال، ونزل أن البنت قرصت بعقرب، عقرب قرصها، فنزلوا بها إلى مكة وباتت هي وحدها في الليل، والهوى طفى الناموس زي الفانوس زي ما عندنا كده،
لا إله إلا الله،
فباتت. فكنت أتذكر لما كان أم المؤمنين مثلا رضي الله عنها نسيها الجيش وفي الظلام وحدها، وتقول فغلبتني عيني فنمت. احنا الواحد فينا لو سابوه في الجو مش هيجيش،
ده لو الكهرباء قطعت ولادنا ما بيناموش. أيوة. ولا احنا
ليه؟ لان دي فعلا بيئة ساعدت على ذلك. صحيح. اطفالهم بدأوا بهذا الشكل وكبروا على هذا الشكل. ففعلا ورأيت في اطفال البديع حاليا اللي عشت معاهم، رأيت فعلا الاولاد عندهم الشجاعة، يعني الرجل في سنك أو في سني أو في ومعه طفل صغير يعني 10 سنوات، وإحنا داخلين عليه ضيوف في الليل، والطفل واقف بجوار أبيه حياكم الله حياكم الله، وكأنه رجل كبير. فهذه الصفات فعلا اكتسبها النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن المؤهلات اللي ربنا إيه
أعطاها
أهله لها، ويعني اعترفت بها أم المؤمنين خديجة بعد ما عرفوا عن النبي هذه الصفات من صغره إلى كبره، وقالت والله لن يخزيك الله أبدا إنك كذا وكذا وكذا. هذه المؤهلات التي عرفتها في النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأ في البادية من أول رضاعته عليه الصلاة والسلام إلى أن شب ونشأ مع قومه في البادية.
جزاك الله خيرا. يمكن دكتور شريف، فضلت شيخ دكتور جمال بيقول لنا على حاجة رائعة، وهي أن زي ما هيك قلت هي من رب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والبيئة أيضا. فكرة ان انا اخد ابني وزي ما بيقولوا كده اوديه الجبل مثلا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى عند حليمة مش في وسط المدينة، هل هذه الاجراءات التي تؤخذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سببا من ضمن الاسباب التي نمت هذه الشجاعة؟
هو عشان نقدر نستوعب الفكرة دي نعرف حاجة مهمة قوي، ايه اللي بيضعف الشجاعة وايه اللي بيقويها.
كويس.
كل شيء احنا بنقول يكتسب بالتدريب، المران. فلو انا حطيتك في مواقف تتمرن فيها على الشجاعة كثيرا هتكتسب الصفة. يمكن احنا نقف عند مقولة كده تنسب لسيدنا عمر بن الخطاب، علموا اولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثبة وروهم من الشعر ما يجمل. انا هقف كل واحدة من دول ليها سبب، ولكن تعالى نقف عند كلمة السباحة. اول اختيار، واحنا نعرف ان الامة العربية في هذا الوقت امة ما كانش ليها احتكاك كبير بالبحار،
واغلب الارض كانت صحراء.
صحراء
صحيح.
وبالتالي هو فكرة الخوف من المية. فلا، ما فيش حاجة اسمها خوف، انا هتدرب على المواجهة. اكتر حاجة بتخاف منها ايه وانت عايش في جيب بيئة صحراوية؟ تبقى المية. تعالى اول تدريب ليك منذ الصغر في المية. لما نلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم التدرب والخلوة في غار حراء فترات، وده كان شائع ان البعض كده يختلي بنفسه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لها منهجية، منهجية التعبد مختلي ما قبل البعثة. كل ده عملية تدريب. احنا عشان ندرب اولادنا على الشجاعة لازم نفهم دوافع الخوف، ونبتدي نشوف ايه النقاط اللي احنا بنخاف منها، ونتدرب على كسر هذه النقاط برفق. العملية مش مرة واحدة كده وإلا نفسيتنا تتعب تتهز. فلازم تبقى العملية برفق وبالتدريج. حتى في نزول سيدنا جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، في الأول كان اتصال سريع، اتصال فيه تهيئة نفسية، اتصال مش واضح المعالم. فينزل للسيدة خديجة وهو في حالة اضطراب فتبدأ تطمئنه، وبعد كده يحصل اتصال واضح. عملية تمهيد، ازاي ياخد الجرعة كاملة ولكن بالتدريج. ده اللي احنا محتاجينه لما نيجي نتكلم فيه التدريب على الشجاعة.
طيب، قبل ما نتدرب وندرب ولادنا على الشجاعة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة في هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي الرسالة أو يكون البعثة كان يتدرب زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وذكره الكفار قبل المسلمين بشجاعته. عايز أخذ مواقف من هذه المواقف التي تؤكد هذا حتى نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يعني له مواقف عظيمة في الشجاعة، وفي صغره أو قبل البعثة لا شك يعني كان مجرد أنه يخرج إلى غار حراء لأنه كان في سن 40 وما قبلها بقليل.
صحيح.
كون أنه هو يخرج إلى غار حراء ويرتقي هذا المكان، أنا طلعت غار حراء فعلا لغاية ما وصلت المكان فعلا الغار نفسه. الغار هذا يعني رغم التمهيدات اللي وضعتها المملكة ببعض تسوية المكان، طلعناه في 3/4 ساعة
ما شاء الله، رغم كل التمهيد اللي في
طريق عملوا في بعض الأماكن درج وأسمنت وكده، إلا أن يعني طلعنا إلى هذا المكان بمشقة. فهو كان يصعد إلى هذا المكان ويجلس فيه في الأوقات. طبعا الغار عبارة عن غرفة بس ناقص فيها ضلع، بسقفها بس ناقص فيها ضلع، وكلها من الأحجار. فهو النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها المكان اللي يختلي بيه عن الناس، وفعلا بيعزله عن عالم الشرك وعالم الظلم وعالم الانحرافات. فكان فعلا خلوة وتمهيد، بيقترب من ربه في هذا المكان. المكان مخيف جدا وموحش، والجبال نفسها موحشة. يعني أذكر من طلاب البدو اللي كنت أنا بدرس لهم بيقول شاف مرة رجل، قال لي الرجل ده كان جه في الليل يعني عايز يعدي علينا. قلت له طب انت عملت ايه؟ قال طلعت الجبل.
لا إله إلا الله.
فأنا بالنسبة لي كالمستغيث من الرمضاء بالنار، لكن هو عنده الجبل ده أمان. الجبل أمان لأن الجبل ما فيش فيه ناس بتمشي عليه وتحرك. بدأت أنا أكتسب الموضوع ده منهم، أنه كنت عايش في وسطهم فعلا.
صحيح.
فمشيت بالعربية مرة ببنتي وفي المغرب العربية عطلت في وسط الجبال.
سبحان الله.
فأنا أدور على حد يجيني ينقذني، مفيش. فكانت فكرتي إيه؟ انني اذا ما حدش لحقني هسيب العربيه
واطلع الجبل
واطلع على جبل انا وبنتي والجبال لا حد بيمشي عليها اطلع فوق جبل
سبحان الله
نفس الفكره وبكده هحس انني مطمئن في الجبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من شجاعته يخرج في هذا المكان ويختلي وفي الظلمه وايام وربما يسمع عواء الذئاب والضباع هناك في الجبال كل ده ومع ذلك كان يتسلح بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. كل ده شجاعة فكانت الشجاعة دي واضحة فيه من الصغر عليه الصلاة.
طب أنا برضو معلش يا دكتور شريف هروح مع حضرتك بخطوة واحدة بس وهي بعد نزول الوحي وتأميره أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة هذه اللقطة بها شجاعة أعتقد أن كثير من البشر لن يستطيعوا أن ينفذوها. شجاعة الرسول في أول الدعوة
المواجهة المواجهة هو نزل يعني من الجبال خايف وبيقول لأم المؤمنين أنا خفت على نفسي وبعدين يجي يفاجئ أنه بيقول لها زملوني دثروني فينادي المنادي قم يا أيها المدثر قم ما ينفعش ما عادش في وقت. طب هو هيخرج إزاي يواجه الناس دي؟ خرج ويواجه الناس وبعدين ده بيواجههم بأمر في غاية الخطورة أمر يعني بيبنى عليه مستقبلهم ولذلك جاءه رجل بعد ذلك لما وجده بيدعو فحب يهدم هذا الرمز. الرجل ده كان بيصارع كل الناس ويهزمهم واشتهر في القبائل بانه
مصارع
انه مصارع وقوي ولا يغلب
لا يشق له
فحب ان هو يهدم هذا الرمز فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعد ما اوحي اليه قال تصارعني يا محمد؟ النبي على طول عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ ده رمز قال اصارعك قال شاه لشاه كل واحد يدفع شاه واللي يغلب ياخد الشاتين. طبعا العلماء بيقولوا ده كان قبل تحريم القمار
صحيح.
فوافق النبي عليه الصلاه والسلام وصارعه وكانت المفاجاه للرجل انه صرع والنبي غلبه
وهو اشهر المصارعين في هذا الزمان.
قام منزعج جدا وقال له عاودني ثانيه يعني دي كانها جت ايه
غلب كده
من الفلتات فقال عاودني ثانيه يا محمد شاه بشاه. قال له شاه بشاه النبي لا يريد شياه ولا شيء
ولكن يؤكد
أن يكسر كبرياء هؤلاء الذين يتكبرون على رموز الإسلام. فقال شاه بشاه فصرعه في الثانية قال في الثالثة عاودني انتحارية يعني المرة دي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغلبه في الثالثة فانكسر كبرياء الرجل وقال للنبي هذا الشجاع انظر لهذا الشجاع حينما ينزل إلى الحلم فجأة والرجل يقول له ماذا أقول لقومي؟ أقول شاه أكلها الذئب وشاه شردت ماذا أقول في الثالثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ غنمك ما كنا لنجمع عليك بين أن نغلبك ونغرمك.
لا إله إلا
خذ غنمك.
لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
يعني ما شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضرب في هذا المثل خاصة رغم أنه ليس من المصارعين فهو من أكرم الناس في مكة وشهر بأنه من أفضلهم في العائلات وزي ما بيقولوا إذا كان من أكبر العائلات فلا يصارع ورغم ذلك نزل وصارع شجاعة منه. كيف تدرب على ذلك دكتور شريف
صلى الله عليه وسلم؟ احنا ذكرنا بالطبع تعبده في غار حراء ويمكن ما ننفعش ننسى انه صلى الله عليه وسلم بيقول انه يذكر نفسه في حرب الفجار وكان بيجمع النبال وهو صبي صغير ففكرة انه يشوف اجواء حرب مش مشترك في قتال لسه سنه ما يسمحش بالقتال ولكن يبقى فيه الاجواء بتاعة الحرب ده تمهيد نفسي تمهيد
الحرب
نفسي
الحرب الطويلة بين
وتمهيد الفرنج. نفسي وكلمة جمع السهام يعني سهم اتضرب فما صابش حد فما سهم سليم على الارض فبيبقى في حد بيجمع السهام ويعيدها مره اخرى
وده صعب جدا ده خطر
ما هو خطر فانت انت 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 جريت في وسط المعركه
صحيح
جريت في وسط المعركه فده تمهيد نفسي قوي جدا. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في خروجه بالقافله ما هي الشجاعه مش مجرد التعرض للحروب
وتحمل مسؤوليتها كمان
وتحمل مسؤوليه تجاره ومال ومبلغ ومسؤوليه قافله معاك وكان السن ساعتها ما كملش 25 سنه يعني تزوج بعدها السيدة خديجة 25 عام
صحيح
فمعنى وسن صغير النهاردة ما أجي أتكلم 25 سنة يعني حد لسه متخرج من الكلية بقول له أنت معاك رأس مال ومبلغ ومسؤولية عن أشخاص وتسافر وتتاجر وترجع كسبان كل دي كانت مراحل تدرب. نلاحظ حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل هذا التدرب وهذه الخبرة للصحابة ثلاث سنين دعوة سرية ما قبل الجهر. طب ليه في الأول تبقى الدعوة سرية ثلاث سنين؟ مهد للنفوس، جمع ناس كده يتحملوا، وبعدين ما تعلنش إسلامك لو كنت لسه خايف، درب نفسك لغاية ما تقف وتقول أنا قادر. لما سيدنا عمر بن الخطاب أسلم وبهذا لقب بالفاروق، لأنه عمل ظهور بقى عند البيت، صف فيه سيدنا عمر وصف فيه سيدنا حمزة، مواجهة بس أنا دربت على المواجهة فترة قبلها. لازم العملية تمشي بتدريج، مواقف متنوعة، ليست الشجاعة فقط في القتال. النهاردة لما أجي أتكلم مع واحد في علاقته بزوجته، ما هي بتحتاج قدر من الشجاعة لما يجي عشان يصحيها لصلاة فجر. ده احنا بص عند ديت فنضح الماء في وجهها. يعني النهاردة بقى بصراحة قول لي مين عنده هذه الشجاعة انه ينضح الماء. يعني ما هي على فكرة وثوابها كبير، لان الموضوع خطر، مش
شايف ايه مرض بس.
لا يعني بحيث يوقظها لصلاة الفجر. رحم الله امرأة، يعني الرحمة كلها. فهي الشجاعة مستويات. الرسول صلى الله عليه وسلم تدرب ودرب وبنى جيل مدرب على الشجاعة بكل مستوياتها.
بارك الله فيك يا دكتور، جزاك الله خيرا. انا هستكمل الحديث، ولكن بعد ما اخرج مع حضراتكم لفاصل سريع، خاصة ان احنا يجب ان نستجمع قوانا ونكون من الشجاعة بمكان حتى نعلم من اساء قبل المحسنين من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله بشجاعة رسول الله سنغلبهم بعد الفاصل.
مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب، انت اللي قلبك يا نبي. مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب، انت اللي قلبك يا نبي زي الحليب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بعد الفاصل ونستكمل شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت وكيف ربى عليها الأمة الإسلامية، وهل من الممكن أن نجمع بها بعض من شتاتنا؟ أسأل الله أن يعفو عنا أمين. نعود مرة أخرى لفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغ الرسالة ثم أعلن المسلمين إسلامهم، بدأ المسلمين زي ما دكتور شريف يعلنوا إسلامهم بعد سيدنا عمر بن الخطاب، ولكن الموضوع مش سهل. مهما كان فهم قلة في وسط القوم الكافرين، ورسول الله هو الرمز. كيف كانت شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثبات في الدعوة في هذه الأوقات؟
الحمد لله. وبعد، هو نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني لا ننسى يعني كلنا جميعا أنه لا شك أن الله يؤيده،
صحيح،
لكنه عامله ربه بما يعامل به البشر من ناحية البشرية والأسباب
حتى نفهم.
نعم، يعني أوذي الرسول كثيرا وتأثر بالإيذاء، ولم يصرف الله عنه هذا الإيذاء لكن صرف عنه القتل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إن هو يعني الشجاعة دي كانت كلها
خالصة له، لكن
ربانية خالصة بحيث إن هو لم يبذل أي مجهود. لا، هو تعرض فعلا للتخويف، وتعرض للقتل، وتعرض للنفي، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك من الطرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وذاك. وكما ذكر أخي فضيلة الدكتور شريف إنه بدأ من الاشتراك في حرب الفجار وفي حلف المطيبين أو المطيبين اللي كانوا يضعوا إيدهم في يعني مخالطة الرجال، وعمل أحلاف وهو صغير مع الرجال. كل ده المخالطة مع الرجال الكبار بتدي شجاعة. خروجه مع عمه مرتين إلى الشام، كل ده مخالطة للرجال. خروجه إلى غار حراء، كل دي يعني تهيئة. فلما جاء لمواجهة القوم، مجرد ما سمعوا أنه هو جاي يبلغهم، وبعدين تعالوا يا قوم، ويقف عليه الصلاة والسلام على الصفا، إني منذركم، ينذرهم كأن في جيش هيهجم عليهم. فالناس خافوا، وخاصة أنهم عارفين أن هذا الرجل
صادق وأمين،
رجل صادق وأمين، ومش بتاع يعني زي ما احنا بقول تهريج، مش يعني. فإذا الأمر جلل خطير. فجاء الناس ويقول لهم إني لكم نذير مبين. طبعا الكلمة دي هو عارف أنه هيسمعوها وهيستهزئوا بها، لكنه ملك الشجاعة أن يقولها. هذا أمر الله ولا بد من إنفاذه. انا لما ليه قلت هذا امر الله ولا بد من انفاذه؟ لان احنا كثير لما نقول مثلا يعني يا فلان الرسول منع انك انت تصافح المرأة الاجنبية، يقول لك طب انا هقابلها اقول لها ايه؟ نفذ امر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ امر الله، كان شق على نفسه، ومع ذلك انه كان بيتشجع ويقول اني لكم نذير مبين، فيقولون له واقرب الاقربين له تبا لك لهذا جمعتنا. يعني تجمعنا عشان تقول لنا الكلمتين دول ويعرضون عنه ويصدون الناس عنه، وده احراج له وتشميت السفهاء فيه وتسليط السفهاء عليه. وحتى انه صلى الله عليه وسلم يسجد في الحرم عند الكعبة فيضعون على رقبته اللي هو سال الجزور اللي هو كرش
الجمل
الناقة اللي هي ذبحت، والكرش ده مليان قاذورات، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر وهو ساجد لله سبحانه وتعالى متحمل، قد يتعرض للقتل، كل ده متحمل عليه الصلاة والسلام، مواجهة وتدريب وصبر، كل ده فعلا شجاعة في مواجهة القوم، مع انه يعلم ان الناس معه قلة وليس احد يدفع عنه. حتى انهم يعني جروه مرة وخنقوه، وأن أبو بكر الصديق يعني لا يملك أن يفعل شيئا، ويقول كيف تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. يعني إذن واجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صابر وببشريته لا يعلم ماذا سيصنعون، لكن بالجانب الآخر أنه عارف أن ربنا يعني سيعصمه من القتل، لكن إيه اللي ممكن يحصل له؟ ممكن تتكسر سنته زي ما حصل في أحد، ممكن السيف ينزل على كتفه يمرض منها شهر، ممكن هيحصل حاجات كتير هو لا يعلمها، وكلها أخطار زي ما احنا بنخاف الأخطار، لكنه يعلم أنه مش هيقتل، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله يمنعك من الناس.
بارك الله فيك. يمكن دكتور شريف احنا كبشر، دكتور قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببشريته يعلم كل هذا، ورغم ذلك يستمر في شجاعته ومواجهته للكافرين وبدعوته. طيب ايه اللي يخلي الشجاع يثبت على شجاعة؟ ما هو احنا ممكن واحد يبقى شجاع في موقف في اتنين بس، يعني يروح متراجع، ايه اللي يخليه يثبت خاصة الرسول صلى
الله عليه وسلم؟ عارف احنا لما بيجي نقسم المخاوف اللي الناس تقلق منها،
كويس
نلاقي على رأس هذه، دي كانت دراسة معمولة، على رأس هذه المخاوف مواجهة الآخرين.
مواجهة الآخرين،
مواجهة الناس. جميل. إن أنا أقف أتكلم قصاد مجموعة من الناس، دي على رأس المخاوف البشرية، فما بالك لو كان الكلام ده وأنا أعلم أنه يقابل بالرفض، وما بالك لو كان الكلام ده وفي ضغوط. يعني أنا لما أقف قصاد موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقول لعمه والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر عن يساري أن أترك هذا الأمر ما تركته، ده قمة الشجاعة في المواجهة النفسية. عمه وبيحبه
وداعمه
ويشعر انه بيضغط عليه قوي، والحصار في الشعب كان مؤلم قوي سنتين وشوية، دخل ثلاث سنين، ومع ذلك قمة الشجاعة في المواجهة
والاستمرار.
اللي يخلي الواحد يستمر بقى وثبات على موقف ايه؟ ان هرجع لتعريف بتاع الشجاعة اللي هو اقدام لهدف واضح. أصلا خلاص أنا مش شايف حاجة غير الهدف. يعني في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحجر، وجي أحد الصحابة يسألوا أن يدعو لهم أن ربنا يقويهم، والمشركين كانوا شدين عليهم قوي في التعذيب. أنا وقفت عند موقف غريب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وقد احمر وجهه من الغضب، وقال في الحديث أن الله سيتم هذا الأمر حتى تسير الراحلة من اليمن للشام لا تخشى إلا الله وزيبل، لكنكم تستعجلون. اللي أنا وقفت عنده ليه الرسول غضب؟ غضب لأن فكرة الشك في الرؤية الواضحة وفي الهدف الواضح وأن أنا استعجل ده بداية كسر الشجاعة. ما ينفعش،
وبداية الاستسلام،
بداية الخضة الوهن بقى. ما ينفعش. لا، أنت لازم عندك يقين، يبقى في هدف واضح، أدرك المخاطر، عارفها، عارف كل المخاطر اللي ممكن تحصل، ومستعد لدفع الثمن، لأن المخاطر ديت انت عارف ان ليها مقابل.
اكيد.
يعني احنا بنقول احدى الحسنيين بس ما نعكسهمش، لان انا بفاجئ ان في ناس بتعكس الترتيب.
النصر،
النصر رقم واحد،
او الشهاده،
ده رقم واحد النصر.
صحيح.
يعني يا جماعه اللي بيقول وهو طالع كده في موقف حماسي اللهم ارزقني الشهاده، يا سيدي قول اللهم
النصر الاول. صحيح،
ده رقم واحد، لان ده اللي انت عايزه، والا صحيح. كل اعدائك هيامنوا على كلامك.
بالظبط.
فانا مدرك ثمن المخاطره بتاعتي ومقبل عليها بهذا الادراك، ده اللي يثبت الواحد على موقفه ويخلي عنده شجاعه في المواجهه، شجاعة في الرأي.
بارك الله فيك دكتور. دكتور شريف وضح شيء رائع، وهي طالما هناك وضوح لرؤية في الهدف وما أجمل من هدف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الثبات في الشجاعة، وأيضا الثبات عند النزال. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا شجاعا عند النزال في الحرب؟
نعم، كلمة جميلة قالها أخي الدكتور. فعلا وضوح الهدف بيجعل ما دونه سهلا.
صحيح،
ويضحي الإنسان ويصبر. الكلام ده دكتور أنا أريد أن احنا فعلا يصل مستمعونا من هذه الحلقة احنا عايزين نقول إيه من الشجاعة.
بالضبط،
احنا لنا هدف خلقنا من أجله. اللي حرك النبي صلى الله عليه وسلم الهدف اللي هو خلق من أجله وكلف به، فإحنا خلقنا لهدف. إذا واضح الهدف ده إن إحنا هنعبد ربنا وهنعبده إزاي، يبقى لابد كل شيء هنعمله هيكون في سبيل تحقيق هذا الهدف. هنرتاح، هتجد الصعاب كلها إيه سهلة. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. شجاعة مدام هو نفسه في هدف عالي كل اللي هيواجه فيها محبب إلى قلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأشياء بجرأة. أنا أريد أن أقول لإخواني ومستمعينا ومشاهدينا، النبي عليه الصلاة والسلام في الشجاعة الأدبية والنفسية مثلا، الكلام ده أنا أخذته من رجل مستشرق فرنسي. الرجل ده لم يسلم، اسمه إيميل درمينجام. هذا الرجل له كتاب مألفه اسمه حياة محمد
عليه الصلاة والسلام،
بيذكر فيه طبعا كلام هو موجود في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه، كان لمحمد ولد من ماريا سماه إبراهيم، مات هذا الولد صغيرا، وتصادف في يوم موته انكسفت الشمس فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عليه ووجد عليه في نفسه وجدا شديدا، لأنه مات عنده سنة ونص إبراهيم، فكسفت الشمس في اليوم ده. فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. الشمس عملت حداد عشان موت إبراهيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بكل شجاعة كان ممكن يستثمر الموقف، مش انتوا اللي قلتوا هجام بطبيعتها، إنما وقف بكل شجاعة أدبية نفسية ليقول إن الشمس. ده كلام الرجل بيستدل، الحديث ده عندنا موجود في صحيح البخاري ومسلم. فالرجل بيستدل بيقول النبي ساعتها لم يمنعه كبرياؤه أن يقول للناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته.
سبحان
فإذا
الله.
رأيتم ذلك فادعوا. فممكن يستثمر الحدث
على الأقل يمنعه حزنه من الصعود وقول هذا الكلام.
هم الناس بتثني عليه والناس الشمس يعني كسفت عشان ابنك. كان ممكن يغتنموا، ده هو الزعيم وهو البطل. إنما لهم لا، في الشمس وهو في حزنه وبكائه على ابنه.
هذا هو الهدف الذي ذكره. الهدف
عنده هدف وجاي يعبد الله عز وجل.
صحيح.
مثلا في مرة أخرى أيضا الهدف، كلام أخي جميل في تحديد الهدف. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه آية. الآية دي لا يستطيعها بشر، بس هو عارف ان الآية دي نزلة من الله عز وجل، يبقى ما ينفعش المراجعة مع الله. لان في ناس دلوقتي، انا بقول الكلام ده ليه وحلقتنا دي ايه اللي يفهم منها وايه اللي استفاد، ما نتعقبش على ربنا وعلى رسولنا.
صحيح. عليه الصلاة
والسلام، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه آية اللي هي اخر البقرة، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. اذا اتكلمت كلمة تتحاسب عليها، لو كلمة ناوي تتكلمها بس جوه بطنك هتتحاسب عليها. هو عارف ان ده كلام ربنا، ما فيش غير سمعنا ولكن
ولكن
هو فاهم انه مش هيقدر عليه.
رحمة بنا جاءت اخر خواتيم الصورة،
الناس جم منزعجين. قالوا يا رسول الله ايه اللي بيحصل ده، احنا كلفنا بالصلاة والصدقة ونقدر على ده كله، الاية دي ما نقدرش عليه.
صحيح.
الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال لهم اتريدون ان تقولوا لله سمعنا وعصينا كما قال من قبلكم، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما ينفعش ان احنا نقول لربنا ليه كده، مش هنقدر، انت خدها وسلم. وده جزاء التسليم وبيان التسليم. اذا وضح الهدف، وضح الهدف فبنسلم لله عز وجل. فلما سلموا لله ورأى الله منهم التسليم،
جاء الجزاء،
جاء التخفيف. قال لهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، شهد الله لهم بالتسليم وخفف عنهم. فقالوا ايه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم قد فعلت، فأنا أريد أن أقول لنفسي ولإخواني، من يريد أن يجيبه الله بنعم قد فعلت يسلم لله ويتوجه إلى الهدف الذي من أجله، نكون شجعانا ونكون أقوياء ونمارس طاعة الله بكل قوة وشجاعة ويسر. ليست القوة والشجاعة معناها ان احنا هنشق على انفسنا، الدين يسير.
جميل ان احنا هنشق على انفسنا، خاصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول لا تتمنوا لقاء العدو. طب فين الشجاعة في هذا لمن لا يعلم؟
لان الهدف مش الحرب، والهدف مش اظهار قدراتي، ولكن الهدف اتركوني اعبد الله سبحانه وتعالى، لا تحول بيني وبين لا إله إلا الله، لا تحول بيني وبين الناس أقول لهم كلمة لا إله إلا الله. وبالتالي الشجاعة مش العنترية، مش هي دي مفهوم الشجاعة الصحيحة والسليمة. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس القوي بالسرعة، ولكن من يملك نفسه عند الغضب.
ده قوة، صحيح،
ده أقوى مظاهر الشجاعة. احنا في حتة آية زي ما مولانا قال على حكاية الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الآية دي نزلت جزء من الوحي، ما فيهاش احتمالات، هو يعلم أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أنا يهيأ لي أن دي مش قمة الشجاعة النفسية، ده حاجة كده يعني
أنت يعني غير بشرية،
يعني
لأن صعب أن أنا يعني أحكم على نفسي وأقول ما كان بداخلي.
طاقة نفسية، طاقة
واعتراف لكل البشر.
صلى الله عليه وسلم
على سيدنا وسلم
في موضوع كان شائك جدا وعند العرب، وفكرة التبني وفكرة زوجة الابن، الموضوع كان كبير. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هي رسالة تطلب منه هذا، وربنا سبحانه
أمانة أمره في التبليغ كاملة،
ما فيهاش نقاش.
عليه الصلاة والسلام.
فالشجاعة ليست العنترية في المواقف، ولكن حساب المواقف بحساب العقل، ما يستدعي الموقف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر وبيستطلع واثنين من الكفار وسألهم، ما قال لهمش أنا مين، لأن هنا مش موطن الشجاعة أن يعبر عن نفسه، ولكن من أين رجل من ماء، كلمة فيها تورية وتحتمل من المعاني بحيث حصل على المعلومة دون الصدام. نحن لا نتمنى لقاء عدو، ولا نتمنى احتكاك بعدو، ولا نتمنى أن يكون هناك عدو، ولكن نتمنى أن تسير الحياة بالشكل المريح المستقيم.
بارك الله فيك. في صلح الحديبية،
الحديث ده يا أستاذ محمود،
محمد فضل
أستاذ محمد، في شقين اللي حضرتك ذكرته، شقين بيبينوا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمة هذا الدين.
فضل.
يعني هو يقول لا تتمنوا لقاء العدو،
أيوة،
وإذا لقيتموه فاصبروا. يبقى أنت فعلا ما تصطنعش البطولات، لأن احنا مش جايين للناس نفرد عضلات عليهم.
بالضبط، هو ده.
أو جايين إن احنا بدل ما نستعديهم ناخدهم للدين. لكن إذا فرض علينا
فاصبر،
اللي هي الشجاعة بقى. وإذا لقيتموه فاصبروا. دي
أعتقد الاثنين شجاعة، شجاعة أن أنا لا أطلب لقاء العدو، وشجاعة أن أنا إذا واجهته أصبر.
الثانية فعلا بتجسد الشجاعة، لأن خلاص كتب علي، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن لا تتمنى أنت لقاء العدو، لأن هذا من البلاء. قد لا تصبر أمام العدو، قد تفر، تجي لك مشكلة، يبقى أنت اللي تمنيتها،
فتنت.
عاملة زي إيه مسألة الإمارة والإمامة، يقول لك ما تتمنهاش، لأنك لو اتمنيتها وخدتها وحرصت عليها
وكلت بها
هتتحاسب على كل صغيرة فيها وكبيرة. وكلت إليك،
وكلت إليك،
أو وكلت إليك،
وكلت إليك.
أما إذا فرضت عليك فربنا أعنت عليها، ربنا هيعينها.
بارك الله فيك. برضو عايز أرجع مع حضرتك في نقطة مهمة جدا، وهي في صلح الحديبية كانت هناك شجاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كثير من المعاهدات، منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لعلي رضي الله عنه امحو يا علي. هذه المواقف، خاصة مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في وسط المشركين، كيف تكون الشجاعة وأنا في وسط المشركين وفي معاهداتي معهم؟
هي الموقف ده، يعني عشان يتضح لإخواننا المشاهدين، الموقف ده الصحابة كانوا بيعدوه موقف ذلة،
ورغم ذلك أنا يعني الكثير من علمائنا عدوه شجاعة
لكن
وقوة.
زي برضه أكرر تاني زي ما ذكر أخي الدكتور شريف، مسألة وضوح الهدف بيسهل الأمور. حتى لو تعرض الإنسان للذلة وللضغط النفسي وصبر من أجل الهدف، فهي دي الشجاعة.
ملك نفسه عند الغضب،
هي دي الشجاعة.
بالضبط.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني هو مش جاي مبعوث للناس عشان يعمل عمرة،
صحيح،
ولا مبعوث للناس عشان يعني اكتبوا سيدنا محمد واكتبوا الشعارات دي خلاص، هو ما كانش له نفسه يمحوها، صحيح، بس ما دام هي دي اللي يعني عقبات
بتؤدي للهدف
على الطريق وهوصل للهدف، فمن الشجاعة انني اصبر على هذه العقبات. ولذلك صحح للصحابة سيدنا علي رفض ان هو يمحوها، يعني خجلا من محو اسم الله او اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي وهو بيمحوها قال ارينيها، كان امي لا يكتب، قال له ارينيها فوريها له، فمحاها بيده ويقول لهم والله اني لرسول الله ولو كذبتموني. يعني مش المساله ان الكتابه هي اللي
هتثبت هذه الرساله،
انا دعوتي وخلقي وعملي هو اللي بيثبت انني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله عليك الصلاه والسلام، واسال الله ان يرزق امتنا هذه الشجاعه. طب ايه يا دكتور اللي منعنا احنا في هذا الزمان ان نتعلم الشجاعه، وباختصار تحت عنوان موانع الشجاعه؟
واحد، مفاهيم خاطئه. 2، عدم وضوح رؤية. 3، ركون إلى النهاردة في المصطلحات العلمية بتاع التنمية البشرية بيسموها ركون لمناطق الراحة، ولكن هي من الآخر ركون إلى الدنيا ودعة الدنيا. 4، مفيش حافز. ما صنعناش حافز لأن ما عندناش هدف واضح، وبالتالي دايما نبحث عن الأمور السهلة
وغياب القدوة.
طيب دكتور، إذا قلت لحضرتك أرسل برسالة لمن يدعون أننا نريد الحرب والقتال وإرهابيون كما أساءوا إلينا وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالة عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم فيها هذه الرسالة في دقيقة.
النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرسل أصحابه دعاة إلى الناس أو قتالا لمن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع هذه الشجاعة وشحن الجيش يعظهم بألا يغدروا وألا يخونوا وألا يمثلوا بأحد، ويقول بعد هذا كله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، ويقول له إذا سمعت أذانا فأمسك، مجرد ما تسمع أذان في قف، ربما هؤلاء الناس أسلموا وأنت لا تعلمهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، وإن كان يخرج جنوده بشجاعة للقتال في سبيل الله، لكنه يقدم دائما الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها.
دكتور شريف، لو أنا بديت لحضرتك كوباية قلت لحضرتك اعمل منها إكسير الشجاعة لشبابنا هتحط فيه سريعا عشان الوقت خلص،
هحط فيه حدد هدفك، توكل على الله، واعرف ان كل شيء تمن، لازم تكون فاهم حتة التمن دي كويس قوي، وياريت تقبل دفع التمن لأن السلعة أغلى من التمن اللي انت هتدفعه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في نهاية هذه الحلقة بشكر فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن المؤلف والكاتب الإسلامي، جزاك الله خيرا. فضيلة الدكتور شريف أبو فرحة الكاتب والمحاضر في التنمية البشرية، شرفتنا.
شكرا لك.
ونتشرف بحضرتكم دائما ونجتمع إن شاء الله على كل خير، اللهم أمين. إذا كان الشجاعة هي إقدام على هدف وإدراك للمخاطر واستعداد لدفع الثمن، فسبحان الله خير مثال لهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاش رسالة لها هدف حتى الآن، وكلنا كلنا كمسلمين يجب أن نسعى خلف هذا الهدف ونتحلى بشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فضعنا وضاع الهدف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما يقولوا يا نبي انت الحبيب، انت اللي قلبك يا نبي زي الحليب. مهما